بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده صاحب الفصول، حيث ذكر بأن الخنثاء في مسألة الجهر والإخفات مخيرة في الجهر في الصلوات الجهرية، خلافا للشيخ الأعظم حيث ذكر التفصيل السابق بحثه. وتمسك صاحب الفصول بما ورد من أن الجاهل بالجهر والإخفات معذور، والمفروض أن الخنثى جاهلة بذلك للتردد في الموضوع، فللتردد أنها ذكر أو أنثى تشك وتجهل ما هو الحكم الثابت عليها، فهي حينئذ معذورة، فمقتضى معذوريتها أنها تتخير في مسألة الجهر في الصلوات الجهرية، فلها أن تجهر ولها أن تخفت. الشيخ الأعظم ناقش مدعى صاحب الفصول، وحاصل ما أفاده أنها هنا إشكالان. الإشكال الأول، إذا رجعنا إلى النصوص الواردة في المسألة فهي لا تشمل محل البحث، وذلك بلحاظ أن الظاهر من النصوص النظر إلى الجهل المركب لا إلى الجهل البسيط، بمعنى أن مورد النصوص المكلف الذي كان يعتقد بأن وظيفته الجهر أو وظيفته الإخفات، فجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه، ثم التفت إلى ذلك بعد الفراغ من العمل، فبعدما فرغ من العمل التفت أنه قد أخل بشرط الجهر والإخفات. فتقول الرواية لو التفت إلى ذلك بعد العمل فإنه لا تجب عليه الإعادة. إذن مورد الروايات هو مورد النظر إلى الالتفات بعد الصلاة، ومحل كلامنا أن الخنثى قبل أن تدخل إلى الصلاة تشك هل أن الواجب عليها الجهر أو الواجب عليها الإخفات، فمحل البحث أن التردد حصل والشك حصل قبل الشروع في العمل، لا أنه قد حصل الالتفات بعد العمل. فلا نظر للرواية إلى مورد الجهل البسيط مع فرض الالتفات، وإنما نظر إلى الجهل المركب، يعني غير الملتفت إلى أنه جهل وجاهل ولكن لا يعلم بأنه جاهل، فمنظور النصوص الجهل المركب لا الجهل البسيط. ولهذا ذكر الشيخ أنه لو تردد في أثناء الصلاة بعدما كبر في صلاة الصبح تردد هل أن صلاة الصبح من الصلوات التي يجب فيها الجهر أو يجب فيها الإخفات، ولو من جهة مثلا أنه هو يعلم أن الصلوات النهارية وظيفة المكلف هو الإخفات فيها، والصلوات غير النهارية وظيفة المكلف الجهر مثلا من باب المثال، ولا يعلم أن الصبح من النهارية أو من غير النهار، فحصل عنده تردد في أثناء العمل. فهنا يقول الشيخ الفقهاء ذكروا لو تردد في أثناء العمل بطلت صلاته، فهذا يكشف على أن مورد هذه النصوص الالتفات متى؟ بعد العمل، لا الالتفات قبل الشروع في العمل أو في أثناء العمل. فلا يصح التمسك بمثل هذه النصوص وهذه الروايات في محل البحث. هذا هو الإشكال الأول. ولهذا ماذا عبرت الرواية؟ شوفوا الرواية، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام أي فعل ذلك متعمدا نقض صلاته أو نقض صلاته وعليه الإعادة. عبر بالإعادة، هذا فرع أنه قد تلبس بالعمل. وكذا عندما قال إن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته. وش تمت صلاته؟ يعني صلاته التي أتى بها قد تمت. إذن ظاهر الرواية ليس النظر إلى مورد ماذا؟ الجهل البسيط أو التردد في أثناء العمل. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه تارة يكون الجهل بلحاظ الحكم، وتارة يكون الجهل بلحاظ الموضوع. فالمكلف الذي حصل عنده جهل في مسألة الجهر والإخفاء تارة لشبهة في الحكم، كما لو كان لا يعلم أن صلاة الصبح يجب فيها الجهر فعنده شبهة في الحكم، وتارة عنده جهل بالموضوع كما في الخنثى، فإن الخنثى لتردد الموضوع بين الذكر والأنثى حصل عندها شك هل يجب عليها الجهر أو يجب عليها الإخفاء. وإلا الحكم الكلي عند الشرع تعرفه بأن الذكور يجب عليهم الجهر في صلاة الصبح والعشاءين، وأن الأنثى يجب عليها الإخفاء أو يرخص لها إخفاء في الصبح والعشاء، فليس عندها شبهة بلحاظ الحب، وإنما الشبهة في الحقيقة في وين؟ في الموضوع. مورد هذه النصوص كما ذكر الشيخ الأعظم موردها الشبهة في الحكم لا الشبهة في الموضوع، فلا نظر لها للتردد في الموضوع، ومحل البحث التردد في الموضوع لا التردد في الحكم. رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، فإن فعل ذلك ناسيا أو لا يدري بلحاظ الحكم، لا أنه لا يدري بلحاظ الموضوع، هذا يدري بأنه جهر ويدري أنه خفت، ولكن عنده تردد بلحاظ الموضوع فلا تشمله هذه الروايات. إذن لا نحرز شمول الروايات لمورد التردد في الموضوع، فلا يصح التمسك بهذه الروايات. وهناك بحث ومحله مفصل أنه هذا الحكم هل يشمل التردد في الموضوع كما يظهر من كلمات صاحب الفصول، أو لا يشمل كما يظهر من كلمات من؟ الشيخ الأعظم. من أراد الاستزادة فليراجع ما ذكره صاحب العروة في مسألة 22 من وجوب القراءة، وقد تعرض له السيد الخوئي في موسوعات بحث مفصل عنده، هل يشمل الحكم، هل يشمل الموضوع كذا، في الجزء 14 صفحة من يعني هو محل البحث الأساسي صفحة 391. محل بحثنا اللي يتعلق بالموضوع والحكم صفحة 394. راجعوا ما أفاده السيد الخوي هناك في الموسوعة. ولهذا قال واقبل وفيه مضافا، هي الإشكال الأول، مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع. متى يقول لزوم الإعادة لو خالف الواقع؟ مع فرض أن الجهل جهل مركب، يعني أتى بالعمل وبعدما فرغ من العمل التفت فشك هل يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة؟ فأتى الرواية إن فعل متعمدا وجبت الإعادة، وإن لم يفعل متعمدا مضت صلاته. وهذا إنما ينطبق على أي مورد؟ على مورد الجهل المركب. شوف العبارة: وأين هذا من تخير الجاهل من أول الأمر؟ يعني من أول الأمر هو جاهل، قبل الشروع في العمل هو يجهل هل أنه يجب عليه الجهل أو يجب عليه الإخفاض. فمحل بحثنا محل بحثنا من حصل عنده التردد في أول الأمر، فهل هو مخير؟ هل الرواية تدل على التخيير في من جهل بالحكم في أول الأمر؟ لا دليل على ذلك. يقول: وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر، يعني قبل الدخول في العمل، قبل بينهما بين الجهر والإخفاض، بل مو بس أول الأمر، بل حتى لو في أثناء العمل تردد شيخنا، حتى في أثناء لو ترى صلاة شنو؟ باطلة. فهذا يكشف على أن محل الرواية هو شنو؟ الالتفات بعد العمل، لا الالتفات قبل العمل أو في أثناء العمل. يقول: بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته. ليش؟ إذ المتردد يجب عليه أن يرجع، المتردد بالحكم يجب عليه أن يرجع إما إلى اجتهاد إلى علم، أو يرجع إلى عالمين، إما يكون مجتهد أو يكون مقلد. يقول: بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم، يعني إذا كان مجتهد، أو إلى العالم إذا كان مقلد. ماذا يستفاد من عبارة الشيخ العظام؟ يستفاد أن الروايات إنما ناظرة إلى التصحيح متى؟ بعد الفراغ من العمل، أي جهل مركب، ليس جهل مركب. أما لو كان ملتفت قبل الدخول في العمل يعني جهل بسيط، أو التفت في أثناء العمل، فإن الروايات لا تشمل مورد الجهل البسيط. واضح؟ فلو عبر جهل بسيط ومركب لعله يكون أسهل إلينا في فهم المطلب. قال: وفيه أن هي إشكال الثاني، أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل. إيش الظاهر من الجهل في الجهل بالحكم ومحل البحث؟ الجهل في الموضوع. واضح؟ بل أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير الجهل بالحكم. هذا الجواب الثاني قد يرد عليه إشكال كما أورد الشيخ الأعظم، إذ قد يقال بأن الروايات لها إطلاق تشمل موارد الجهل بالموضوع والجهل بالحكم، والشاهد على شمول الأدلة للجاهل بالموضوع هو ما ورد من النصوص أنه الشخص إذا نسي فريضة من الفرائض الخمس، فهناك فريضة نساها المكلف وتردد أن الفريضة المنسية هل الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ماذا حكم الفقهاء في مثل هذا المورد؟ ركزوا، الفقهاء قالوا: وظيفة المكلف أن يأتي بصلاة بثلاث صلوات، صلاة صبح وصلاة مغرب وصلاة رباعية، وهذه الصلاة الرباعية يتخير فيها بين الجهر والإخفاض، لأنه بهذا يقولون قد تحقق الفراغ، إذ إن كان المنسي صلاة الصبح أو المغرب فبها ونعمت، إن كان المنسي غيرهما فهي صلاة رباعية، إما الظهر إما العصر إما العشاء، فيأتي بصلاة رباعية. ماذا يفعل في صلاة رباعية؟ هل يجهر أو يخفت؟ إذ على تقدير أن المنسي هو الظهرين لا بد من الإخفاض، على تقدير أن المنسي هو العشاء لا بد من الجهر، ماذا يفعل المكلف؟ هل أيها الفقهاء لا بد أن يصلي رباعيتين، رباعية بجهر ورباعية بإخفاض، أو يصلي رباعية واحدة؟ قالوا: يصلي رباعية واحدة يتخير فيها بين الجهر والإخفاض. فيقول: فيقال بأن هذا كاشف على أنه في مورد الجهل بالموضوع يسقط وجوب الإخفاض أو وجوب الجهر ويكون المكلف معذور. وإلا لو لم يكن المكلف معذور في مورد الشك في الموضوع لوجب أن تحكم بين صدر رباعيتين، رباعية إخفاتية ورباعية جهرية. فلو كانت هذه النصوص لا تشمل موارد الجهل بالموضوع لوجب أن يحكم الفقهاء بأن يصلي رباعيتين، والحال أنه يقال يصلي رباعية وحي تخير، وليست نكتة التخير إلا شنو معذورية الجاهل بالجهر والإخفاء. والمفروض أن هذا المورد من باب الشك في الموضوع، وإلا ما عنده شبه في الحر، يعلم أن صلاة الظهر إخفاتية وصلاة العصر إخفاتية وصلاة العشاء جهرية. فهذا شاهد على شمول مثل هذه الأدلة للشبهة الموضوعية. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأن هذا الحكم على خلاف القاعدة لورود النص، وإلا لولا ورود النص لما حكمنا بهذا الحكم، فهو حكم على خلاف القاعدة ويقتصر في مخالفة النص على مورد النص. فالشارع رفع يده عن شرطية الجهر أو الإخفاق في مثل هذا المورد، فمن قال أنه رفع يده عن شرطية الجهر أو الإخفاق للخنثى؟ شفتين؟ رفع اليد عن الشرطية والحكم بالتخير الواقعي من قبل الشارع لفي مسألتين لا يجب أنه يحكم بالتخير في مسألتين أخرى، فهذا مورد الناس فيقتصر فيه على مورد الناس. ولهذا بعضهم يقول لو ترددت الرباعية المنسية بين الاثنين مو بين خمس، يعني عند جمهور على الرواية إما أن المنسي صلاة العشاء أو صلاة الظهر، أنا ما أدري أحدهما منسي، قالوا صلي صلاتين للحفاظ على شرطية الجهر والإخفاض، لا يصلي رباعية لأن مورد النص لا نحص شموله للمورد، مورد النص وارد في المنسي صلاة في الخماسية. حتى لهالدرجة بعضهم قال لا نستطيع أن نتعدى للصلاة بين صلاتين، فقال يصلي صلاتين واضح، فضل أن يكون المنسي مثلا بين صلاة يومية وصلاة غير يومية يجب فيها مثلا بين صلاة الصبح وصلاة أخرى ندرية يجب نذر شخص أن يصلي صلاة إخفاتا مثلا، قلنا النذر صحيح فنسى يدري أنه نسى إما صلاة الصبح أو صلاة النذر، على تقدير أن الصبح جهرية على تقدير المنذور شنه إخفاتية، قالوا لابد أن اللي بإجمالي منجز لابد أن يأتي بصلاتين ولا يكتفى بثنائية يخير فيها بين الجهر والإخفات، إذ لا دليل على ذلك. فهذا يعني أقول لكم أنه لهالدرجة عندنا جمود على الناس لأنه على خلاف القاعدة فلا يصح النقد عليه في المورد. وأما تخير قاضي الفريضة، واضح الإشكال، وأما تخير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس، فريضة منسية عن الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية، جيب لك ماله قول الرباعية شنو هالرباعية يتخير فيها بين الجهر والإخفار عشان تصبح المطلب إيه الشيخ العظم، لكن لوضوح المطلب عنده وعند تلاميذته بعد ما يذكر هاي القيود، قيود فقهية واضحة. فإنما هو يقول وأما تخير قاضي الفريضة كذا فإنما هو بعد ورود الناس، هل أجل الناس في الاكتفاء بالثلاث المستلزم لإلغاء الجهر والإخفاء بالنسبة إلى قاضي الفريضة. وأحدنا مو في قاضي الفريضة، بحثنا من كان جاهل ابتداء قبل العمل، مو أنه أتى بالعمل ثم نسي فريضة من الفرائض الخمس. فلا دلالة فيه على تخير الجاهل بالموضوع مطلقة حتى في مثل هذا المورد. هذا يكشف على معنى أنه أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل، هل عبارة كلية ونفسها؟ وش قصدك أنت؟ من خلال كلامه نعرف أن مراد هنا الجهل، أي الجهل؟ الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. واضح فكرة؟ هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث معاملة الغير معهم. ما هي وظيفة الذكر اتجاه الأنثى؟ هل يجوز للذكر أن ينظر إلى الأنثى؟ وهل يجوز للأنثى أن تنظر إلى الأنثى أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه قد يقال بأنه يجوز لكل من الذكر والأنثى أن ينظر إلى هذه الأنثى، وذلك لأن الذكر الشبهة بالنسبة إليه شبهة بلحاظ أصل التكليف، وكذا الشك بلحاظ الأنثى شك في أصل التكليف. فالذكر يقول: لا أعلم بأن هذه أنثى حتى يحرم علي النظر، فأشك في الموضوع، والشك في الموضوع مسابق للشك في فعلية الحكم، فالجاري هو البراءة. وكذا الأنثى تقول: الأنثى لا أعلم أنه ذكر حتى يجب علي أن أغض البصر عنه، والشك في الموضوع شك في الفعلية فأجري البراءة. فلا يوجد هناك ما يوجب التنجز لا إجمالا ولا تفصيلا على الذكر والأنثى، فيجوز لهم النظر إلى الأنثى. فنقول للأنثى: أيها الأنثى لا تنظر لهما وأنتم انظروا له. أيها الأنثى غمض عينيك، لا تنظر إلى الذكر والأنثى، لكن الذكر والأنثى ينظر إلى الأنثى، لأن الشك بالنسبة إلى الأنثى علم إجمالي منجز، يقول أحدهما قطعا ما يجوز النظر، علم إجمالي منجز. أما أنا الذكر ما أدري، الأنثى ما تدري، فتجري البراء بالبراءة. والعلم الإجمالي أن أحدهما يحرم عليه الغض ليس منجز على حق الذكر بخصوصه، ولا على حق الأنثى بخصوصها كما هو واضح، لأن نظرها خارج عن محل ابتلائي ونظري خارج عن محل ابتلائها، فهو علم إجمالي غير منجز. الشيخ الأعظم قال: ما ذكرتموه صحيح على مقتضى القاعدة والأصل العملي، إلا أنه يوجد عندنا دليل لفظي اجتهادي مفاده المانع من النظر حتى إلى الأنثى، فيرفع بذلك اليد عن الأصل العملي. بيان ذلك أن الآية دلت على أنه يجب الغض على المؤمنات إلا عن أصناف منهم نساؤهن، يعني النساء المسلمات. فمفاد هذا الدليل أن الأنثى يجب عليها أن تغض البصر إلا عن النساء المماثلات، كما ورد في سورة النور. سورة النور الآية لعله 31، نعم 30-31، آية طويلة: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن ولا يبدين إلا ما ولا يبدين إلا لبعولتهن كذا كذا، أو نسائهن، سنة النساء المسلمات. فدلت هذه الرواية الآية على أن الأنثى يجب عليها أن تغض البصر إلا عن مذكورين منهم النساء. يقول الشيخ الأعظم: هذه الآية تدل على وجوب الغض عن الأنثى، لأن الآية تقرر عندنا مستثنى منه ومستثنى، تقول: أيها المؤمنة، أيها الأنثى، يجب عليك غض البصر عن كل إنسان إلا بعض العناوين. فإذا لم نحرز، ركزوا العنوان الموجود في المستثنى، فحينئذ يكون داخل في وين؟ في المستثنى منه. يجب عليك الغض عن مطلق الإنسان إلا إذا كان المنظور إليه امرأة، فالذي استثناه الامرأة، فلا بد من إحراز كونها امرأة ليجوز النظر. فإذا لم يحرز أنها امرأة تدخل في رتبة المستثنى منه، لأن كل شيء داخل في رتبة المستثنى منه أي حرمة النظر إلا العناوين المذكورة. ولا أحرز أن هذه امرأة، فتدخل في رتبة المستثنى منه فيحرم الغاض. فإذا ستكون الخنثى داخلة في عقد المستثنى منه ليس في عقد المستثنى. مثل لو أقول لك أكرم العالم إلا الفاسق، إذا أحرس أن هذا فاسق لا تكرمه، وإلا إذا ما أحرس يشمله دليل أكرم العالم. إذن ببركة هذه الآية يستفاد أن الخنثى داخلة في رتبة المستثنى من، ولم تستثنى في الآية، ما قد إلا على نسائكم أو الخناثة مثلا، ما قالت الآية، فيكون داخلا في رتبة المستثنى من فيحرم النظار. وكذا بالنسبة إلى الرجل، بالضبط نفس الشيء الرجل أيضا. أيها الرجل يجب عليك أن تغض البصر إلا عن أشخاص كالزوجة كالمحارم كالذكر، ولا تحرز أن هذا ذكر، فحينئذ سيدخل في عموم المال. إذن مفاد الجملة، ركزوا، مفاد الجملة الاستثنائية أنه ما لم تحرز العنوان الموجود في رتبة المستثنى فلا تحرز الاستثناء، فيكون داخلا تحت عموم العام. إذن عموم العام لا يرفع اليد عن إلا إذا أحرزنا المخصص، ونحن لا نحرز المخصص، ويكفي في التمسك بعموم العام عدم إحراز المخصص، لأنه لا أقل عند الشك نرجع إلى عموم العام. ولهذا قد يقال أن مقتضى الدليل الاجتهادي شنو؟ حرمة النظر ووجوب الغاض. ولذا المحقق الكركي في جامع المقاصد حكم بتحريم نظر الطائفتين إليها، فقال الذكر يحرم عليه أن ينظر إلى الأنثى، والأنثى يحرم عليه أن ينظر إلى الأنثى، تمسكا بالنكتة التي ذكرناها. بل ادعى السيد الدامات له صبته صبت المحقق الكركي، ادعى الاتفاق على المسألة. والنكتة الصناعية هذه أن عندنا عام، العام هو المرجع ما لم نحرز المخصص، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ولهذا قال وأما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبهة في الموضوع، أشك هل أنه أنثى أشك أنه ذكر، والشك في الموضوع شك في فعلية الحكم، فأجري الإباحة أو البراء أو الإبراء. والأصل الإباحة الجواز، والأصل الإباحة أي الجواز يعني أصالة البراء. وفيه كلامكم صحيح على القاعدة، لكن عندنا دليل اجتهادي. وفيه أن عموم، شوف عموم، نتمسك بالعموم لأننا نشك في المخصص لا أقل، إما أن نقول نقطع بعدم المخصص لأنه لم يخصص الخنثى، أو لا أقل نشك في المخصص، وعند الشك في المخصص يتمسك بعموم العام. وفيه أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن، يعني ماذا؟ النساء المسلمات المماثلات أو الرجال المذكورين في الآية، يدل على وجوب الغض عن الخنثى أنه لم تستثنى، فيواقع في رتبة المستثنى منه لا في رتبة المستثنى. ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفة يعني ذكر والأنثى إليها كتحريم نظرها إليهما، يعني نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى. لا أن نقول أيها الخنثى غمض عيونك والذكر افتح عيونك، كل أنثى نقول لا، كلاكما أغمضا عينيكما وغضا البصر. بل ادعى صبته، يعني صبته يعني السيد الدامان، لكم مكتوب المصدر مع كتابه، أي كتاب؟
كلمات المحققين رسالة ضوابط
الرضا، أنا ما شايف الكتاب، اسم الكتاب؟
هو المحقق الدامان في رسالة ضوابط
الرضا، ضوابط الرضا
صفحة 45.
بلي أنا أعرف صبته السيد الدامان بس كتاب ماله. بل ادعى صبته الاتفاق على ذلك، فتأمل جيدا. عندكم حاشية الشيخ؟ الشيخ الأعظم حشى على هذا الموضوع خلافا لعادته، وقد بين مقصوده من قوله فتأمل جيدا. بلي وقد نقل هذه الحاشية في أوثق الوسائل، في أوثق الوسائل، وأشار إليها الميرزا الإشتياني بس نقلها بنصها في أوثق الوسائل صفحة 227 في بعض نسخ المصنف، علق على فتأمل جيدا. حاصل ما أفاده بأنه لا يصح التمسك بالآية لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المتصل. بيان ذلك في بحث العام والخاص مر عليكم أنه إذا جاءنا عام وورد مخصص، تارة المخصص متصل وتارة المخصص شنو منفصل، وعلى كل حال إما أن تكون الشبهة مفهومية وإما أن تكون الشبهة شنو مصداقية. كما لو قال أكرم العالم ثم جاء منفصل وقال لا تكرم الفاسق وترددنا في مفهوم الفاسق، ما معنى الفاسق؟ هل الفاسق هو خصوص من ارتكب الكبيرة أو أن الفاسق هو الأعم من ارتكب الكبيرة والصغيرة؟ وعندنا زيد في الخارج قد ارتكب الصغيرة، فما عندي شك في الموضوع أن زيد قد ارتكب الصغيرة، ولكن لا أدري هل أن زيد مندرج تحت لا تكرم الفاسق أو تحت أكرم العالم، لأنه لو كان المراد من الفاسق هو ما يشمل الصغيرة يكون داخل تحت المخصص، وإن كان لا يشمل فهو داخل تحت العام، فأشك في هذا المورد في دخول فرد تحت الخاص بسبب شبهة مفهومية. هذا نفس المثال قد يكون متصل أكرم العالم إلا الفاسق كقرينة متصلة وتحصل عندنا شبهة مفهومية، تارة يكون لا الشكل شبهة مصداقية كما في مثالنا السابق أعلم بأن المراد من الفاسق هو الأعم من ارتكب الكبيرة والصغيرة، لكن أشك هل أن زيد ارتكب صغيرة مثلا أو لم يرتكب صغيرة، فهذا من باب الشك في الخاص بلحاظه الشبهة المصداقية سواء كان منفصل أو متصل. فهنا أربع صور بحثوها مفصلا في بحث العام والخاص، وتعرضنا لها في الحلقة الثالثة في بحث التعارض حيث بحثها السيد الشهيد في التعارض لم يبحثها في العام والخاص. وعلى كل حال المعروف بينهم عدم أوضح مصداق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المتصل، هذا أوضح مصداق عندهم لا يجوز. إذا قال أكرم العالم إلا الفاسق ومفهوم الفاسق واضح إلا أني أشك هل زيد فاسق أو ليس بفاسق، هل يصح التمسك بأكرم العالم؟ تقول لا لا، تقول هكذا مثل حكايتنا اليوم لا أحرز أن زيد ماذا فاسق فأقول أكرم العالم، لأنه كأنه أكرم كل إنسان أو كل عالم إلا إذا كان فاسقا، وأنا لا أحرز أن هذا فاسق فأقول أكرم فيشمله المستثنى منه، هل يصح ولا يصح؟ لا يصح ذلك، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص متصل. والنقطة الصناعية في ذلك أنه بعد مجيء المخصص يتقيد موضوع العام بعدم المخصص، تفت النقطة العلمية بعد وجود المخصص وبعد مجيء المخصص لا يبقى موضوع العام على عمومه بل يتقيد موضوع العام بعدم الخاص. فإذا قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، ما هو موضوع العام بعد مجيء المخصص؟ العالم غير الفاسق، مو يبقى العالم أنه عالم بعد مجيء المخصص، ماذا يصير موضوع العام؟ العالم غير الفاسق، وهذا معنى ما يقال أن موضوع العام يتغير بعد ورود المخصص بأن يقيد بعدم العنوان الموجود في العام، فصار موضوع العام شنو؟ العالم غير الفاسق، وموضوع الخاص الفاسق، أنت تشك الآن أن زيد هل هو عالم غير فاسق أو أنه عالم فاسق، فإدراجه تحت أحد الدليلين ترجيح بلا مرجح، وتمسك بالدليل مع عدم إحرازي موضوعه. هذا حال القرينة المنفصلة، فما بالك بالقرينة المتصلة تهدم أصل الظهور. فإذا قال أكرم العالم غير الفاسق، كأنه قال أكرم العالم غير الفاسق ولا تكرم الفاسق، لأنه هذه الجملة تنحل إلى جملتين، أكرم العالم غير الفاسق ولا تكرم العالم الفاسق. فإذا شككت في زيد كيف تدخله تحت المستثنى من أو المستثنى؟ هنا أيضا في مقامنا نقول الآية قالت يجب على المؤمنات أن تغض بصرها إلا عن النساء، وهذا مخصص متصل، فهذا ينحل إلى قضيتين. القضية الأولى وهو عقد المستثنى من، يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الإنسان الغير المماثل، أي عن غير النساء غير الأناثاء. والعقد المستثنى المفهوم اللي هو المفاد الثاني، يجوز لها أن تنظر إلى النساء. الآن الخنثى عندنا شو هو مصداقين وشو مصداقية الخنثى؟ لا نعلم هل هي مصداق للأنثى أو مصداق لعدم الأنثى، فهنا نشك على نحو الشبهة المصداقية، فيحصل عندنا شك أنها داخلة في موضوع المستثنى من أو موضوع المستثنى، فيكون تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية بلحاظ القرينة المتصلة. بعضهم قال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المفصل، أما للدليل المتصل لا يوجد قال أصلا بذلك. فكيف تقول أيها الشيخ الأعظم قبل قليل تقول أنه ماذا نتمسك بعموم وجوب الغض عن المؤمنات مع أن شبهة مصداقية؟ ولكن الشيخ يقول فتأمل جيدا، ما قال فتأمل تفتي إلى وقال فتأمل يعني قبل الإشكال، كما تذكرون قلت لكم سابقا لما قال فتأمل جيدا يعني أن هذا الإشكال لا يقبله، مع أن هذا الإشكال واضح على المطلق. فلماذا أيها الشيخ الأعظم لا تقبل بهذا الإشكال؟ أفاد قدس سره في تعليقته على المطلق بأن ما ذكرتموه من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المتصل بهالبيان هو عبارة مغلقة صحيحة، ولكن هنا نكتة في خصوص المقام بها تمسكنا بالآية. وحاصل النكتة التي ذكرها، نقرأ عبارة لكم اكتبوها عشان نشرحها. وجهه يعني وجه التأمل جيدا أن الشك في مصداق المخصص المذكور فلا يجوز التمسك بالعموم. هل شرحتك اللحن؟ هي كلامه. ويمكن أن يقال إذا في هذه المشكلة إنما نحن فيه من قبيل تعلق غرض للشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج ولو بين شخصين، فترخيص كل منهما للمخالطة مع الأجنبي مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبية. ثم نظر بمثال ما بذكر لكم وقد نقل في الأوثق صفحة 227 بيان جواب الشيخ الأعظم بأن هنا نكتة في المقام حاصلها أن الشارع بلحاظ النظر إلى الأدلة يهتم كثيرا بمسألة الفروج والأعراض، ولهذا يستفاد من الأدلة أن الشارع لا يرضى أن يتحقق فعل النظر إلى غير المماثل في الخارج. أصلا هو لا يرضى بتحقق النظر إلى غير المماثل في الخارج لوجود المفاسد الكثيرة. فمقتضى أن الشارع لا يرضى بتحقق النظر إلى الأجنبي أو الأجنبية في الخارج أن يحرم على الذكر والأنثى كليهما أن ينظرا إلى الأنثى. وذلك لأن الشارع لو جوز لكلا الطرفين أن ينظر إلى الأنثى لعلمنا بوقوع النظر المبغوض في الخارج، لأن قطعا هذا الأنثى إما ذكر أو أنثى، فإن كان ذكر فنظر الأنثى إليه مصداق للمخالطة مع الأجنبي ومصداق للنظر إلى الأجنبي، ولو كان هذا الأنثى أنثى فنظر الذكر إليه شنو؟ نظر إلى الأجنبي. والمفروض أن الشارع بلحاظ لسان الأدلة يهتم بمسألة الأعراض لوجود المفاسد الكثيرة في النظر إلى ماذا؟ في النظر إلى الأجنبي. فحفظا لغرضه وحفظا لملاكه الأهم لا بد أن يمنع النظر كلا الطائفتين إلى الأنثى، لأن في تجويز النظر إلى كليهما نقطع بأنه تحقق النظر إلى الأجنبية في الخارج. فهذا سنخ فعل مبغوض من قبل الشارع، فهو من قبيل الأفعال التي لا يرضى بتحققها في الخارج، ومقتضى أنه لا يرضى أنه يحرم أو يمنع من تحقق ولو بين شخصين، ولو احتمال أن الأول أو الثاني. ونظر، شوف الهدف عبارة أقرأ الآن بحر الشارع، يقول: أما ما نحن فيه من قبيل تعلق غرض للشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج، المهم الفعل ما يقع في الخارج، أي النظر إلى الأجنبي أو الأجنبية، ولو بين شخصين، ما ندري أنه اللي وقع في الخارج، ما هو مبغوض الشارع؟ هل تحقق بنظر الذكر أو بنظر الأنثى؟ هذا ما يضر، لأنه في النتيجة هذا مبغوض عند الشارع. ولو بين فترخيص كل منهما للمخالطة مع الأجنبي مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبية. ثم ذكر مثالا لطيفا منبها. حاصل هذا المثال: لو فرضنا أنه يوجد عندنا رجلين وعندنا امرأة، هذه الامرأة نعلم إجمالا بأنها أخت لأحد الرجلين من باب التنظيم، فهنا مقتضى القاعدة أن الأول لا يعلم أنها أخته، فلا يعلم وجود سبب مانع فله أن يتزوجها، صحيح؟ والثاني أيضا له أن يتزوج هذا بعد تطليق الأولى الأول أو موت الأولى، لأنه لا يعلم أنها أخته، فيجوز له أن يتزوج، لأن المانع من التزويج إحراز المانع وهو الأخت. فهل ترى أن الشارع يرضى أن يأذن لكلا الرجلين أن يتزوج هذه المرأة التي يعلم إجمالا أنه بزواجهما قد تحقق زواج الأخ من أخته؟ هل يقبل؟ التفتي مطلق؟ نفس مثالنا بالضبط، أخت ورجلين ما ندري من هو الأخ، هنا إذا أنثى وذكر وأنثى، أحدهما لا يجوز له النظر، أحدهما لا يجوز له الزواج، فهل ترى أن الشارع يقبل أن تقول تتفوى بأنه يجوز للرجلين أن يتزوجا هذه الأخت مع أنه نعلم بأنه قد فقع في الخارج تزويج الأخ من أخته؟ مقتضى القواعد العامة شنو؟ يصير، ما في إشكال، لكن مقتضى وضوح أن هذا خلاف المرتكزات المتشرعية في مسائل الفروج والأعراض، الشارع شنو؟ لا يأذن، فحاله كحال مسألتنا. ولهذا قال: فتأمل جيدا، يعني أن التمسك بالآية في المقام صحيح بعد ضم أن غرض الشارع لا يرضى بتحقق النظر إلى الأجنبي أجنبية ولو بين شخصين. هذا وفي آخر، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ذكر الشيخ في آخر المطلب تنبيها يقول: كل ما ذكرنا إنما هو بلحاظ غير النكاح، أي أن الغير يجوز له بلحاظ الأصل العملي أن يتعامل مع الخنثى، وإنما رفعنا اليد عن ذلك بلحاظ دليل اجتهادي في مورد معين، هذا الذي ذكرنا في غير النكاح. وأما في النكاح فلا يجوز للذكر أن ينكح الخنثى ولا للأنثى أن تنكح الخنثى، فلا يجوز التناكح بين الطرفين. قال: والحرمة قطعية، قطعا حرام. ما هو الوجه في ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الوجه في ذلك جريان الأصل في المسألة، مقتضى الأصل ذلك أصله. ليش؟ نشرح لهم إجمالا وكرر عمق المطلب لأن فيه مشاكل، المطلب فيه دقة. يقول: لو فرضنا بأن الأنثى أرادت أن تعقد على هذا الخنثى، فنقول لها: أيها الأنثى، لا يجوز لك أن تنكحي إلا إذا أحرزت أن هذا الطرف ذكر ونحن نشك في ذكوريته. الأصل هو عدم الذكورية، الأصل أنه ليس بذكر، ومقتضى جريان أصالة عدم الذكورية في هذه الذات المعينة في هذا الشخص المعين، حيث أن الذكورية والأنوثية من قبيل الأوصاف، فالأصل أن هذه الذات، هذا الشخص ليس بذكرا، وبمقتضى استصحاب عدم الذكورية لا يجوز للأنثى أن تنكح هذا الخنثى. وكذا العكس، الذكر لا يصح له أن ينكح هذه الخنثى، لأن الأصل في الخنثى هو عدم الأنوثية أيضا. فبلحاظ الذكر أو الأنثى إذا أراد أن يتزوج الخنثى يجري الأصل بلحاظ الخنثى، فلا يجوز له النكاح. هل هذا الاستصحاب صحيح في نفسه أو لا؟ وعلى فرض صحته، أليس أصالة عدم الذكورية تعارض أصالة عدم الأنوثية في كلا الطرفين ويتساقط الأصلان؟ وهل نحتاج إلى جريان الأصل أصلا في المسألة أو لا؟ كل هذه مطالب دقيقة يأتي البحث عنها غدا، وقد عمق هذه المطالب مثل أوثق الوسائل وفي بحر الفوائد، فهنا مطالب دقيقة في المقام تأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.